يقاطعه حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهو خطاب لعامة الناس والفواحش جمع فاحشة. وقد تقرر لي في النحو أن فاعلة تجمع جمع تكفير جمع كفاف جمع تكفير على فواعل بالسياق المضطرب. والواو للفواحش مبتدا من الألف التي في مفرد الفاحشة. فالفاعلة تجمع على فواعل بالسياق المضطرب. ومعنى الفاحشة أصل الفحش في لغة العرب هو كل شيء بلغ نهايته تسميه فاحشة. والفاحشة باصطلاح الشرع الخصلة المتناهية في القبح. فكل خصلة تناهت وبلغت غايتها في القبح العرب فاحشة. ومن قال إن أثر إطلاقها في القرآن على الزنا وبلاية الإنسان فهو خلاف التحقيق لأن الفاحشة تطلق على كل خصلة رديئة بالغة في الخبث والفحش والقبح. هذه هي الفاحشة. وكل بالغ غايته بالشيء فهو فاحش. وهذا معروف في كلام العرب ومنه قول طرفة ابن العبد دون معلقته أو الموت يحتام الكرام ويصطفي حقيقة ما للفاحش المتجدد. يعني بقوله الفاحش البالغ غاية الحرص على ماله. والفواحش هنا هي السيئات العظام المتناهية في القدر. نهى الله خلقه عن أن يقربوا من كل خصلة سوء. فبالحكم يحرمها الشر ويحذر الله منها. ثم علمنا على تعليما عظيما فقال ما ظهر منها وما بطن. فقولهما بدل من الفواحش وما بطن عرف عليه. والمعنى احذروا كل الحذر وتجنبوا كل التجنب جميع الفواحش سواء بذلك ما هو ظاهر منها وما هو باطل منها ما قدمنا في قلبه. وذروا ظاهرته وباطنه. واعلموا ان فيما ظهر منها وما بطن تذكره خاصه لبعض السلف ليس المراد بها الحصر وانما المراد بها التمثيل في الظاهر والباطن. كقول بعض العلماء ان العرب كانوا على قسمين فيهم أرانب وعملاق يزنون بالنساء في الحواري من غير محاضرة من مرى الناس. وفيهم ناس لهم إخوة يجتنبون الزنا بمرى من الناس فيستحيلون الصديقات والخديمات ويزنون بهن الشفاء من غير أن يطلع الناس. فنهى الله عن باطل الزنا وعن ظاهره. وكقول بعض السلف ان الله انما ظهر منها هو ما تفعله الجوارح من سرقه وزنا وغصب وغير ذلك. وما بطن هو ما يحتوي عليه القلب من الكبائر القلبيه كالرجل والرياء والجبن والحسد. وما درى مجرى ذلك من امراض القلوب كلها من أنزلة. والتحقيق أن الآية الكريمة أنها عامة والخطاب بها عام يجب على كل مكلف أن يتباعد من كل معصية خبيثة سواء كان ذلك ظاهرا بمرى الناس كالذي يزنو الناس يمرهم أو يقتل الناس يمرهم أو يرتكب محرما ظاهرا على من يراه الناس. وكالذي يدعو الفواحش سرا من غير اطلاع الناس سواء الذي يزني من غير أن يراه الناس والذي يسرق صفية من غير أن يراه الناس. وهذا لا يفعله إلا من هو في غاية الجهل لأنه إذا خاف أن يطلع الناس عليه وتوقف بذلك في ان تكون باطنا لا يراها الناس. اليس هو يعلم ان خالقه يرى وان العظمه الملائكه الكرام حاضرون معه يسجلون عليه ما فعل؟ فعل المسلم اذا خلا بامر وسول له الشيطان ان يفعل تلك ذلك لان الناس لا يرونه وانه لا يطلع عليه احد كالذي يخلو بمراه في محل مقبول يامن عيون الناس فيه فيخول له الشيطان زيده معها عليه ان ينظر ان الله رقيب عليه وان الملائكه الكرام معه. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غالبين وكقوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غالبين وعلى الشخص ان يعبد الله كانه يراه فان لم تكن تراه فانه يراه وان عليكم لحاذرين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالذي يستحيي من البشر الضعاف الذين لا يقدرون ان يضروا ولا يستحيي من خالق السماوات والارض فهو مجنون جاهل. ومن الفواحش الباطنه واعلموا اولا اننا ننظر اشياء في ضوء ايات القران العامه على سبيل النصيحه والارشاد لعموم اخوان المسلمين في ضوء القران العظيم من غير ان نقصد التعريض من شخص معين ولا من جهه معينه. واذا فانا نعلم ان من الفواحش الباطنه اكل الرشا فهذا الانسان الخفيف الذي يخاف اعين الناس ثم ياخذ الرشوه في حيث لا يراه احد ظلما وعدوانا خيانه لولي امر المسلمين الذي ولاه المركز على انه يكون ناصحا في غايه النكر والنزاهه والامانه وخيانه لربه المطلع عليه حيث يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. وعلى هذا فاعلموا ان الرشوه اقسام منها ما يراد به اقبال حق او احقاق باطل كالذي يدفع مال المسعود بيده امر ولاه اياه ولي امر المسلمين ليبين له حقا او يحق له باطلا. فهذا النوع من اخذ الرشا واخفها وصاحبه من اهل النار لانه اخذ هذا الاخذ الخفيف الخبيث الخائن. وهذه شاحكه الباطنه يريد ان يحقق بها ما افضله الله ويبطل بها ما احقه الله. فعلينا جميعا ان نعلم ان مثل هذه الافعال بالغه من الخساسه والانحطاط ما ينبغي لمن كان له عدين حتى ولو لم يكن له دين وله اخوه وانسانيه وضمير ان يتباعد عن هذا الخلق الخفيف المنحط. لان اكبر نعمه في الدنيا يراها الانسان ان يكون اذا راجع نفسه فيجد نفسه مرغوبا يراه لم يقتل خفيفا ولكن يفضحه. هذه اكبر نعمه واخف الاشياء الذي يرتكب الخسائس والفواحش الباطنه مستخفيا بها من الناس ولم يستخفي بها من الله. يتجرأ على خالق السماوات والارض ويستخفي من الناس خدمه وجوهه انسانيه يلقى بها ثوابه عند الله ويرضي بها ضميرا ويرضي بها الحفرات الملازمين له. مع انهم يتقاضى باجتماع المسلمين على ذلك ان يشكوا همه وخلفه لمسار القرى الى ما لا ينبغي. فعلى هذا المسلم ان ينزه ضميرا ويكرم ربه ويكرم الملائكه الذين معه ويكرم ولي امر المسلمين الذي حقه في ذلك الموضع ولا يقول بان
إذا كان يجيبه مسلمين بعيد له حق ذلك له سرعة سواء كان إداريا أو قضائيا ثم إنه يشويه ويقول له بعد بكرة ثم بعد بكرة ثم بعد أسبوعين وهو حقه جاهز لا تعلمونه ولا عقابه ولم ينقصه إلا التوقيع يريد بذلك أن يقرب المسكين إلى أن يعتصر منه فلوسا والماء بفتوى الحكومة وسلطتها خيانة ومكرا وغدرا لها يسلم بل يعرف منه الجديد وعلى الإنسان أن يتجنبه كل التجنب لأنه إلا بطل من الفواحش ومع شدة حرمته عند الله وخشاشته من جميع النذور وأن صاحبه لم يتق الله بل خاف الناس ولم يفعله أمام الناس خوفا من الناس ولم يتق خالقه الذي تقى عينيه وفتح فمه وأنفه ولم يتق الحفرة الكافرين معه فهذه أمور فظيعة شنيعة نرجو الله أن يؤمننا وإخواننا المسلمين من الوقوع في أمثالها من التفالات التي ترفع الحمير عنها بأنفسها لأنها أمر قبيح والأمر إذا كان جامعا بين الشدة القمح وشدة التحريم عند الله فلا ينبغي للعاقل أن يرتكب إن للعالي فاختهار لقاتل فاتقان الذي لقاتل ذنوبي وعلى كل حال فهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام من الله فيها جميع خلقه أن يقربوا من خصلة خسيسة محرمة أن يقربوا منها فضلا عن أن يرتكبوها سواء كان في الظهور والعلن بحيث يراه الناس أو في الباطن بحيث لا يطلع عليه بالقربى والحفرة الكرام الكاتبون معه ولقد خلق والله جل وعلا يقول ما يجزم من قلب الا لديه رقيب عتيد ولقد خلق الذي الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من احد الوليد فعلى كل مسلم اذا قام بخدمته وامته ان يخدم امته بشرف وكرامه ونزاهه ليهدي بذلك الله ويرضى عنه الحفاظة الذين معه ولا يرفع عنه في يومه من هذه من السماء إلا عمل يبشر وجهه ويرضي الله ثم يكون مرضيا غيرا أما الذي يلقي هذه الأوامر ويتنازل إلى هذه الحجة لينال عرضا قريبا من الدنيا فهذا كافر الأمور والدين وهو إن شاء الله في كل مكان والعياذ بالله ألا ترون أن عنترة بن شداد كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمن بل هو جاهد إلا أن يحبه بلورا حيا وسيمة عربية يقول في معتقته ولقد أبيت على الطراوات حتى أنال به كلمة الرسول وكان يكونها محتج وهو يقع في هذه المآتي الخسيسه هذا لا ينبغي فنحن نحذر منه رضوانها ونرجو الله لنا وللجميع ان يوفقهم الى ما يرضي من جزاءه الكريم ومعامله الكريمه وارتجال الكريمه على من يستحق والذي يرضي الله ويحب ان يرى المستحق ويوجد وليه من سبيل على الشخص ومسجدته في ذلك المحل والايه امامنا هذا معنى ولا تذهب الفواحش ونارها منها وما بطن ولا تقتل النفس التي حرم الله لا شك ان قتل النفس التي حرم الله انه داخل في الفواحش وجعله علما امام الناس فهو داخل فيما ظهر وإن قتله عند ذبيحه لا يراه الناس فهو داخل فيما رسم لأن قتل النفس من الفواحش والله جل وعلا خطرنا على أنه داخل في العموم وفي ذلك حكمتان أحدهما تفضيل القتل وتحويل أمره لأن الله يقول من قتله من المتعمد وتفرق جماعتكم فاقتلوه وفي جوابي فضل مروقه وفي صحيح مسلم من حمد لأبي الله بن عمرو بن العاص من بايع إماما وأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فجزئه إن استطاع إن جاء آخر ينازعه فاضربوه بطلاقه. هذه أحاديث ثابتة عن صحابة تبدو بقتل هذه النفس زيادة على التلاهي والقرى وكان الجمهور العلماء عليها ذلك الصلاة لكن الجمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن ذلك الصلاة مبطل واستدلوا على قدره من مفاهيم كثيرة من أحاديث كثيرة وآيات كقوله لو اجتهدوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وكقصة الرجل الثالثة في الصحيح الذي استجد مدينه وقال تدرك الله لابنتها رجل الله فقال بعض الصحابة دعيها بالعروقة قال أليس يصلي قال يصلي ولا صلاة له قال أولئك الذين يهجوا عن قتله يعني المكفرين فذكر من الروم على أنك لا يصلي لأنه مكفر وفي الحديث المشهور في صحيح مسلم أن النبي لما ذكر أن تكتب وأنه سيأتي عليكم قوم تخرجونهم ويخرجونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال له أفلا نقاتلهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة فدل على أن المانع من قتلهم إقامة الصلاة ولأحاديهم في الجهاد كثيرة وإذا كان ثلاثة من الأئمة على أن ذلك الصلاة يقتل ومشهور مذهب مالك ومذهب الشافعي انه يقتل حتى لا تفى بما على حده عباده بن الصالح الذي يقول فيه انها خمس صلوات لم كتبهن الله الى ان قال فيها في الحديث ومن ياتي بها فامره الى الله ان شاء غلبه وان شاء عذبه وجهه كان الامام احمد في اصح الروايتين يرى ان ذلك الصلاة مبتل الكفار وقد دلت على ذلك احاديث كثيره من اثارته الصلاة فقد كفر لكن الذي بيننا وبينه ترك الصلاة في احاديث يصرح بها انه كافر واكثر العلماء على ان قتله حد واطرح الادله يدل على انه كافر الا وهو اكثر واكثر من حديث عباده بن الصالح الا ان الجمهور الذين قالوا ان قبله ليس بالكفر قالوا ان النبي سماه كفرا ولكنه قد يجوز الشرع تسميه اشياء بالكفر وليس في مخرجين عن الاسلام فقد يجوز باب المسلمين اسلوب الى اختلاف المسلمين اسلوب الى ان قال به الكفر والمراد انه ليس بكفر حقيقي وكقوله صلى الله عليه وسلم قل ما رايكم نساء الجنه ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا إنا يا رسول الله قال لكلهم هذا حديث صحيح فلم يكفر عن كلهم قالوا قال لكلهم اذكر العشير لو أحسنت إلى مثله لك ومثلا ثم رأيت مثلا قال ما رأيت منك خير الحق واستدلوا بعموم الآية وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالحاكم الذي هو العلماء سقط على انصار يقول لئن الثلاثه على ان ذلك الصلاه يقتل لان الله يقول ان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم اما ما يعطي الزكاه فانه يقاتل يقال له اخذت الزكاه وانما اخذت قصرا عليه فان منعها قتل دونها والقتال غير القتل هو الذي فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنهما على يوم الزكاه قال لهم ذكري يفعل بالمال من الزكاه في كتاب الزكاه وانه يؤمر باخراجها فانما اخرجت الفقراء فان كان دونها قتل حتى يقتل هذا هو المعروف وذكر الكائن في الصلاه يقتل عند الجمهور عند لم يقول منه الكفار هو مشهور مذهب الامام احمد وهو رواية عن مالك ودلت عليه أحاديث صريحة صحيحة في صحيح مسلم وغيره أنه كافر وأو على قول مالك الذي يربي من ماله الى مملوك المسلمين، هكذا قالوا. وكذلك نشرك لكنا لا نعلم ان ذلك الصلاه اشتهى يقتله، وان الحياه التي يعيش بها ليست حياه سهليه، والمعلوم شرعا بين اصلين سته، ولذلك الصلاه مثل ارباب العقول مثال الحجه لهذا الانسان الذي الذي هو مسلم في مسلم يمشي بين الناس المسلمين ويشرك، لان حياته التي يعيش بها ليست حياه فعليه، وانما هي حياه غير فعليه. والمعلوم شرعا بين اصلين سته، وخالف فيها لها ابو حنيفه كثيره، فقال لا يقبل ذلك الصلاه، واستجد لهم من حاله من عبدهم، واستجد لحاله من مسعود ان الذي حصل قبله الجلال لا يحل لهم ان يمسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا في احدى بلاد. قال ابو حنيفه الا حق من لم يمسه بلاد ولم يدخل في ذلك الصلاه، فلا يمكنه ان يخلص هذا الحق، لا ان قبل ذلك الصلاه اغلب وجدته مفاهيم الاحاديث، والله يوم من ايات لا تكون الا الصريح في قوله لا يحل قدر مالك لا يحل قدر مسلمين الا باحدى بلاد. هذا مذهب ابي حنيفه وابي بن غالب. وذهب بعض العلماء اشياء اخر من الساحل، فانه مستمع الى العلماء جاء في بعض روايات البخاري من حديث الدجاله ارسلوا كل ساحر وساحرا، ولبس عن ثلاثه من الصحابه قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وحقه ام المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، وجده رضي الله عنه في قتلته المنصوره للساحر الذي كان عند الوليد بن عمره بن ابي نعيم لايام عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان بعض العلماء من كان في بهيمه من البهائم، فان بعض العلماء يقول من وقع على بهيمه من البهائم قتله وقتلته. وعلى هذا فيه حديث اخرجه ابو الاعلى بن ماجه قال صاحب مجمع الزوائد للسند الذي اخرجه به ابو الاعلى فيه محمد بن علي بن علقمه وحديثه حسن وبقيته امواته ثقات. فهو صالح للاحتجاج عند الحديث بن ماجه وهو من روايه داوود بن الحصين عن حسين بن عمرو بن عباس. وبعض علماء الحديث يقول ان داوود بن الحصين ثقه هي خير مسلمه، كما هو معروف في نحوه فبواه بحديث بن عباس هذا الذي من قبل درجاته الحسين. قال بعض العلماء فقال يقتل الجار بالبهيمه وتقتل البهيمه معه. ومن العلماء من يقول لا يؤكل لحمها، ومن يقول يؤكل لحمها كما هو معروف في الفروع. واكثر العلماء يقولون من كان بهذه المسجد لا يقتل، فان حديث ابن مسعود الذي حصل القتل كان بعده بلاد لا ينقض حقه بهذا الحديث الشريف الذي هو معروف منه. وكانوا ايضا فائده حتى في الجوار، فإنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأيته يسأل عما يعمل عمل قومه يقول الفائدة والمفعول به. وهذا الحديث أخرجه أحمد الكبير والبيهقي والحاكم وغيرهم وصححه بعض الحفاظ، وفيه عميل جماعة من العلماء قالوا إن من فعل فاحشة قومه إنه يقبل الفاعل والمفعول معه. في هذا الحديث زياده على الثلاثه، فهذه هي زياده ليست عليها نصوص اخرى. فلما فيها العلماء فمن يقول ان صاحبها مسلم يقول هي كافره في قوله رجال الحق، ومن يقول ان صاحبها لا مسلم يقول بل تكفر في قوله رجال الحق لانها عرفها ما هو اقوى منها. فهو حديث ابن مسعود المتفق عليه لا يحس بقوله مسلم الحديث. وعلى مع قوله ولا تقتل المسألة حرم الله رجال الحق. ثم قال جل وعلا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، الإنسان مفادة والإنسان إليه شهيد، لأنها مسائل هي أداب تلكم به شيئا وبذلك به إحسانا. ولا تقتلوا عبادكم من الله نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما رأى منها وما بطش ولا تقتلوا المسألة حرم Thank you. محل الخلق، ومن خالق العقل أعلم من محل العقل. ونحن نعرف أن جميع ما يؤثر على الدماغ يؤثر على العقل، وهذا لا يقتضي أن يكون محل العقل الدماغ، ولأنه كثير من الجسد يختلف حالات من حالات الدماغ، واختلف ذلك الموضع، وليس يلزم أن ذلك الموضع على الشرك كان محله الدماغ، بل هو خارج عن الدماغ، مكروه بسلامة الدماغ. فالعقل محله القلب، ولكن سلامته مشروطة بسلامة الدماغ، وقد ذكرنا ما ذكره بعضهم، فنحن نبقى منه أن ما خلقه بالقلب كما قال الله ورسوله، وأن تتعامل به متصل بالدماغ، فمن قال إنه في الدماغ على هذا قد يكون على ذلك على هذا القلب بناء على أن يتعامل به متصل بالدماغ، ولكن هذا القلب قد قدمنا أنه لن يستفيد عنه بذلك دليل كفرائه غير مؤمن، والدليل في كفرائه هو تسبب العلماء وهو حجة من المسلمين، قالوا قد اتخذ يدنا أهل الشر، ووجدنا كل رجل له سوارا إذا كان قوي العلم دون كفرقا خارجا عن هذا استعانات الناس لا بد أن يكون في عقله دخل. قالوا ولذلك اتباع بنا بين طرفي العقل، لأنه إذا بعض طرفه من الأعلام الطرف يؤثر قد يتفتح النور بدون روحان بفعل المدرس بالإدراك فيكون الإدراك هكذا زعموا ولا تلد عليه، والله أصدق من يقول. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما نريد ويوفق هذا الكتاب، اللهم نسقنا بهدي هذا الكتاب، اللهم نسقنا خير هدي هذا الكتاب، فنسقنا بهدي هذا الكتاب، اللهم أكرمنا به الجنة، اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اكرم الشهادة في أجالنا، اللهم اجعل الجنة رسولنا وأسبابنا، واجعلنا جنة رسولنا وأهلنا، اللهم إنا نسألك العفو عن المسلمين والعافية عن المسلمين والدنيا والآخرة، واغفر لنا الذنوب، اللهم أهل طاعتنا واستر عوراتنا، وقل يا رب العالمين الخير، اللهم اطيع امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انك اعزها واذكر بها وتغفرها بامرها، وقل يا رب العالمين الخير، وارزقها العمل الذي كان به، واردها الى ما كان عليه الشهر والصالح من العمل الاتكال والسنه النبي، اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم فارق الاصلاح وجعل يدك لنا وكن ترقى الله حسنانا يقضي على البيت وامرنا عند الفقر وامتعنا باسمائنا وارسالنا وقواتنا في سبيل ارسل حسنانا منك وامرنا بينك واخذنا في الناس فلا تجعل في قلوبنا حجه بيننا وبينك ارسل علينا تراوح الرحيم ارسل علينا بيننا وبينك ارسل علينا بيننا وبينك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الاقوام، ربنا واعطنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد، اللهم لا تفتح لنا يوم تمنع خلقك، اللهم لا تفتح لنا يوم تمنع خلقك، اعلم ان ربك الذي على ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
قال الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده،
كانت عادة العرب أن يأخذوا من اليتيم ماله الذي ترك أبوه ويظلموه في حقه ويظلم المرأة ويقولون إن الذي يستحق المال هو من يحمي الجمار ويدافع عن الحريم وهم الرجال الذين يستعينون بالمال على الدفاع. ثم اليتيم والمرأة لا يعطى المال لهما ضياع له، وإذا كانوا يدفعون اليتيم عن حقه ويظلمونه كما في قوله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، والدفع بقوة أن يدفعه بقوة عن حقه ويظلمه. والله جل وعلا أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في كمال الإنصاف ومكارم الأخلاق والمحافظة على حقوق الضعيف الذي لا يقدر على الدفاع عن نفسه، ولذا نهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونهى عن ظلم المرأة، وبين أن من ظلم المرأة تعرض إلى بطش ملك جبار عظيم، حيث قال في سورة النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تظلموهن إن أطعنكم وكن غير والمات. ثم أتبع ذلك بقوله إن الله كان عليا كبيرا، يعني من يحافظ على حقوقهم وينتقم لمن ظلمهم علي كبير عظيم يرهب منه وتخاف سقطه. كذلك قال هنا ولا تقربوا مال اليتيم، تكلمنا على الحكمة في النهي عن قرب الشيء وأن المراد بها سد الذريعة والتباعد منه بالكلية، ومال اليتيم هو ماله الذي هو ملك له سواء ورثه من أبيه أو حصل له بطريق أخرى، واليتيم بعيد من اليتم. واليتم في لغة العرب معناه الانجراد. تقول العرب هذه يتيمة عصماء يحملها قوت سم فريدة لا نور لها، وإنما قيل لليتيم يتيم من جراده عن وليه الذي من شأنه أن يقوم بأمره وهو أبوه. واليتيم من بني آدم هو من مات أبوه وإن كانت أمه حية، ولا يثنى بعد بلوغ بإجماع العلماء، والبالغ لا يسمى يتيما بإجماع العلماء، واليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ إذا كان أبوه قد مات ولو كانت أمه حية، هذا هو اليتيم. ويجمع على يتامى ويستوي في الجمع ذكره وأنثى. تقول في جمع اليتيمة يتامى وفي جمع اليتيم يتامى، كما تقدم في قوله في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، والمعنى إذا مات والد إنسان وبقيت طفل صغيرا مسكينا لا يقدر على الدفاع عن نفسه ولا يقدر على حفظ ماله، فلا تأخذوا ماله وتظلموه لبعده، بل لا تقربوا ماله إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن الخصال وأنفعها لليتيم، وذلك بالمحافظة عليه وتنميته وتهميره بالتجارة في مواقع النار والسداد، كما قالت عائشة تجر في أموال اليتامى لا تأخذها الزكاة التي هي أحسن، المحافظة عليه من الضياع، وتهيئه وتنميته بالربح بالوجوه المأمونة التي يغلب على الظن بحسب العادة أن فيها سلامة وربحا لا ضياع. ومن التي هي أحسن أن القائم على مال اليتيم وإن اشتغل في حفظه وتجارته إن كان له مال لنفسه التي هي أحسن، المحافظة عليه من الضياع، وتهيئه وتنميته بالربح بالوجوه المأمونة التي يغلب على الظن بحسب العادة أن فيها سلامة وربحا لا ضياع. ومن التي هي أحسن أن القائم على مال اليتيم وإن اشتغل في حفظه وتجارته إن كان له مال لنفسه يأخذ من مال نفسه ويزمر لليتيم ماله مجانا كما تقدم في قلبه، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذه من الدلالات على أن هذا الشرع الكريم شرع سماوي يراعي حقوق الضعيف ويحافظ على مكارم الأخلاق وقلبه حتى يبلغ أشده، حتى حرف غاية بمعنى إله، والمغيى بها النهي عن قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن، والمبالع بعد حتى منصوب بأي محلوفة وهو في محل جليل حتى، والمعنى بحتى إلى أن يبلغ أشده، أي إلى بلوغ أشده. وظاهر هذه الغاية ليس مرادا بإجماع العلماء، إذ ليس المعنى لا تبلغ ماله إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإن بلغ أشده فقربوه بغير التي هي أحسن، ليس هذا مرادا بإجماع العلماء، وإنما الغاية تتعلق بمحلوف بل المقام عليه، كيف حتى يبلغ أشده، فإن بلغ أشده وآنستم منه رشدا فادفعوا إليه ماله، وإنما كانت الغاية لأنه إذا كان بالغا أشده مستكملا قوته وعقله لا يقدر أحد على أن ينتقم منه ماله فهو كسائر الجبال. والأشد هنا التحقيق الذي لا شك فيه أنه بلوغ الحلم مع الناس خشي، لأن خير ما يفسر به القرآن. وقد قال الله تعالى: وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدلت آية النساء على أن الأشد في الغاية هنا أنه أن يبلغ الحلم شعيب في رجل من رياحي نحو 50 مدة من هنا تبدي ولجلني مداورة الشؤون فهذه الأقوال المروية عن العلماء في الأشهر من 25 30 40 50 إلى 60 لا ينبغي أن تثار في هذا الموضع لأنه روايته أشد صرح القرآن لأنه بدر الحلول مع عينات الرسل كما أوضحته آية النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أما أقوال العلماء في الأشهر فينبغي أن تكون عند آية قلبه حتى إذا بلغ أشده وبلغ أقارين سنة لأن بلوغ الإنسان الأشد بالنسبة إلى غير بذل ماله إليه هو الذي ينبغي أن تكون فيه الأقوال المعروفة وكلام أهل اللغة في الأشد معروف قال بعضهم الأشد واحد لا مفرد له من لفظه وإتيان المفرد على وفي أفعل نادر جدا ومنه قولهم آنس والآنس هو الرصاص وهو مفرد على وفي أفعل وقال في بويه الأشد جمع شدة كنعمة وأنعم وشدة وأشدد أصله أشدد وعلماء العربية يقولون إن قول الشيخ في بويه من قبيل اللغة معروف لأن العرب يقولون بلغ الغلام شدته إلى قوي وشد إلا أن جمع فعلة على أفعل لم يعرف في كلام العرب أما قول في بويه إن النعمة تجمع على أنعم فقد قالوا ليس ذلك كذلك وإنما الأنعم جمع نعم كما تقول العرب نعم وأنعم وبؤس وأبؤس والفعل قد يجمع على أبعد وقال بعض العلماء فيشد جمع شد بالفتح كشد وأسلب وشد وأسدد ويشد أصله أسدد قال فيه مثلا قال بعضهم مفرده شد بالكسر كهيج وأجود وهذه أقوال العلماء فيه والمعنى طاهر إلى شيء واحد والأشد هنا لا شك أنه بلوغ الحلم مع إناث الرشد ومعنى بلوغ النساء وهو بلوغ الحلم والبلوغ علامات معروفة عند العلماء منها السن وأكثر العلماء على أن سن البلوغ 15 سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته رد أبناء 14 سنة وأذن في الغزو لأبناء 15 سنة فدل ذلك أنهم صاروا رجالا وعن مالك أن أقله بالسن 18 سنة وعن أبي حنيفة تفريق بين الذكور والإناث معروف في بلوغ الملاهي وليس فيه تحديد بنفس من النصوص وإنما هي اجتهادات في تحقيق المناط كل يقول يا بلغ هذه السنة فقد بلغ مبلغ الإيجاد وكان بعض العلماء واللغويين يرى أنه إذا كان 5 أشهر أنه بلغ مبلغ الإيجاد وهذا القول يروى عن علي بن أبي طالب واعتمده الفرزدق في شعره حيث قال ما زال ملعقدت يداه إزاره وسمى فأدرك 5 أشبار يبني خوافق من خوافق تلتقي يمد محتفظ العباد مهاري فقوله في بلوغه 5 أشبار يعني أنه بلغ مبلغ الإزاد وأسباب البلوغ كثيرة معروفة في الظهور منها انبات العانة النعمة تجمع على أنهم فقد قالوا ليس ذلك كذلك وإنما الأنعم جميعهم كما تقول العرب الأمر وأنهم وبرس وأبوس والبعل قد اجمعوا على أبوس. وقال بعض العلماء فيشد جمع شد بالفتح كشد وأكل وشد وأشد ولا يشد أكله أشد قال فيه مفران. قال بعضهم مفاده شد بالكسر كريه وأذنب وهذه أقوال العلماء والمعنى طائر إلى شيء واحد ولا يشد هنا لا شك أنه بلوغ الحلم مع إناث الرشد والمعنى بلوغ النكاح وهو بلوغ الحلم وللبلوغ علامات معروفة عند العلماء من السن وأشهر العلماء على أن سن البلوغ 15 سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته رد أبناء 14 سنة وأذن في الغزو لأبناء 15 سنة فدل ذلك أنهم صاروا رجالا. وعن مالك أن أقله بالسن 18 سنة وعن أبي حنيفة تفريق بين الذكور والإناث معروف في فروع المذاهب وليس فيه تحديد بنص من النصوص وإنما هي اجتهادات في تحقيق المناط. كل يقول لا بلغ هذه السن فقد بلغ مبلغ الرجال. وكان بعض العلماء واللغويين يرى أنه إذا كان 5 أشهر أنه بلغ مبلغ الرجال. وهذا قول يروى عن علي بن أبي طالب واعتمده الفرزدق في شعره حيث قال ما زال ملعقدت يداه إزاره وسما فأدرك 5 أشهر يدني خوافق من خوافق تلتقي يمد محتفظ العباد مهاري. وقوله ببلوغه 5 أشهر يعني أنه بلغ مبلغ الرجال. وأسباب البلوغ كثيرة معروفة في الفروع منها إنبات العانة ليس المراد به إنبات الشعر لأن الشعر ينبت عليها من الطفل وإنما المراد خشونة وغلوة تعرض للمحل عند البلوغ. والعلماء ينكرون له أسبابا كثيرة ومنها بلوغ الحلم كما قال فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي صاروا بالغين مبلغ الرجال فليستعينوا. ومعنى بلوغ الحلم أن الصبي إذا رأى في نومه أنه يجامح لا ينزل منه مني بخلاف البالغ إذا رأى في النوم أنه يجامح فإنه ينزل منه المني. ذلك معنى بلوغه الحلم أي إنزال المني بسبب ما يراه في حلم النائم. وهذا معنى قوله حتى يبلغ أشده أي فإن بلغ أشده فادفعوا إليه ماله إن آنستم منه رشدا كما تقدم في سورة النساء. هذه الآية الكريمة تدل على أن ظلم اليتيم حرام. ولما أنزل الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا خاف الصحابة الذين عندهم أيتام وعزموا مال الأيتام عن مالهم وطعامهم عن طعامهم حتى صار ما فضل عن اليتيم من طعامه يبقى ولا يجد من يأكله خوفا منه وربما فسد. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية البقرة المعروفة فيسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم
إلا أنه خوفهم بقوله والله يعلم المفسد من المصلح، فمن خالق اليتيم وخلق ما له بماله يريد مصلحة اليتيم والتوفير له، فالله يعلم نيته ويذهبه. ومن كان يريد بمخالطة مال اليتيم وطعامه بطعامه أن يأكل مال اليتيم خديعة في وضع ذلك، فالله يعلم نيته ويجازيه على ذلك. وهذا معنى قوله والله يعلم المفسد من المصلح. وقال هنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن الخصال وأتمها وأحوطها وأحفظها لمال اليتيم بالمحافظة عليه وتجميله وتنميته بالطرق المأمونة التي يغلبها الظن أنها لا خسارة فيها ولا ضياع. وعلى معنى قوله إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أن يبلغ الحلم والقنة من الرشد، ادفعوا إليه ماذا وأشهدوا عليه إذا دفعتموه إليه. ثم قال وأوفوا إلى الميزان، هذه أوامر اجتماعية عظيمة تدل على كمال تشريع الإسلام ورعاية دين الإسلام بمصالح البشر كبيرها وصغيرها جليلها وحقيرها. والمكيال والميزان هما الآلتان التي جعلهما الله جل وعلا لتضبط بهما المبيعات، وهذا من فضل الله ورحمته بخلقه، لأن الله خلق الإنسان محتاجا للغذاء ومفتقرا للنساء، وخلق له ما في الأرض جميعا ولم يترك سدى. فأنت محتاج إلى طعام أخيك وأخوك محتاج إلى طعام آخره عندك، فلم يجعل الله المقادير بالمكيال والميزان تعرف به قدر ما تدفع وقدر ما تأكل. لتهارشتم على ذلك تهارش الحمول والكلاب، فجد الميزان والمكيال آلات جعلها الله جل وعلا لخلقه ليأخذ كل واحد منهم غرضه من أخيه، طيبة نفسه عارفا قدر ما أخذ وقدر ما أخذ منه، طيب النفس بذلك بحيث ينتفع كل من أخيه، وتتبادل المصالح عن طيب نفس وسماحة وسخاء. ولذا قال وأوفوا المكيال والميزان بالقسط. قال بعض العلماء الكيل هنا معناه المكيال، وإيفاء الكيل وإيفاء المكيال راجعان إلى شيء واحد، وكذلك إيفاء الميزان وإيفاء الوزن معناهما واحد. والله جل وعلا يعلم أن بعض الأخفاء من الذين يتوسلون الكيل والوزن عندهم حيل دقيقة ينقصون بها حقوق الناس إذا كانوا يكيلون للناس ويزيدون حقوقهم إذا كانوا يكيلون لأنفسهم، فحذرهم الله من هذا الفعل الخسيس وعظم شأنه وتوحد عليه التوحد العظيم الهائل بالويل. وذلك لأن المال هو سريان الحياة، والطعام الموزون المتين هو الذي به حياة الدنيا وقوامها، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، فالآلات التي نصبت عدل بذلك ينبغي الاحتياط الكامل في إقامتها على وجهها وعدم الغش والخديعة فيها. ولذا كثر في القرآن العظيم الإيفاء بإيفاء الكيل والوزن، كما قال جل وعلا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين وزنوا بالقسطاس المستقيم. وذكر نبي الله وذكر الله عن نبيه شعيب مواضع متعددة من ذلك، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. قلنا فأشياءهم ولا تعلوا في الأرض المفسدين. في آية أخرى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والله جل وعلا يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ومن عصى هذه الأوامر ولم يتتبعها فيا ويله ويا ويله، لأن خالق السماوات والأرض يقول للذين يخسرون الكيل والميزان ويل للمطففين. ويكفيك من الشديد والوعيد لهوة ويل متوجهة من الله إلى من يفعل هذا الفعل الخسيس الدني الرهيب. ثم ذكر المطففين لأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا كان الكيل لهم من الناس كانوا كيلا وافيا، وإذا كانوا من متاعهم للناس أو وزنوا للناس يخسرون، أن ينقصون بالحيل الخفية. لأن من تمرن على الكيل والوزن يعلم حيلا لا يعلمها غيره. يحسب الناظر أن المكيال وافي تام وأن الميزان وازن بتمام، وهناك نقص خفي يعرفه أصحاب الصنعة بحيلهم الدقيقة فلا معروف، فحذرهم الله من هذا. وهذا يدل على أن كل من تولى مصلحة اجتماعية عليه أن ينصح إخوانه المسلمين فيها. فالقرآن ينكر منه الآيات لينبه بها على غيرها، فهذه مصلحة اجتماعية عامة، لأن كل الناس يحتاج إلى طعام يسيله أو إلى حاجة يزينها، وهذا به قوام الناس في حاجاتهم ومصالحهم المتبادلة. فالذي يغشه وينقص ويخطئ خفيف من أقدر خلق الله، ويكفيه خبز وأداء أن خالق السماوات والأرض يهدده بالويل. وأي شيء أعظم من تهديد الله للعبد بالويل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويفهم من فحوى الآيات أنهم إذا بعثوا إلى ذلك اليوم العظيم وقام الناس لرب العالمين واجتمع الخلائق الأولون والآخرون في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي أن ذلك الخائن الناقص في الكيل والوزن ينادى به على رؤوس الأشهاد ويتضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وفضيحة القيامة ليست كفضيحة الدنيا، لأن الإنسان يتضح في الدنيا ويبيع عرضه ويبقى صحيح البدن كالما يكبر ويشرب غير متيسر. وإذا كان رجلا ذليا لا يؤلمه ضياع العرض، إنما يتأدم من ضياع الأعراض أصحاب الشهور والهيئات والشرف. وقد ذكر العلماء أن أعظم ما يصاب فيه الإنسان بعد نفسه إنما هو ما هلك قرباؤه كأولاده أو ماله أو عرضه ودينه. فإذا أصيب في دينه فتلاهيه السهل، لأنه إذا أناب إلى الله قد يتوب الله عليه، وقد يكون انكسار التوبة يبلغ به مرتبة عند الله أحسن مما كان قبل في الذنب. لأن الإنابة إلى الله والتوبة يتجد لها الخضوع والانكسار من الذنوب قد يكسب العبد درجة أعظم من درجته قبل أن يواقع الذنب. والمال قد يخلفه شيء بسيط، فصفقة واحدة قد يربح منها أضعاف ما خسر. وينفس قد تعوض بالولادة فيموت له ولد فيولد له عشرة أولاد. قالوا أما العرض فإذا باع من الإنسان فلا شيء الفضيحة هو بقي فيه لكن فضيحة الدنيا وإن كانت من أعوام المصائب ففضيحة الآخرة أعوام وأطل لأن المفتضح في الآخرة إنما يفضح في الذنوب تؤتيه إلى العذاب والنكال يوم القيامة والرياء لله فعلى من ولاه الله الكيل أو الوزن أن يحذر من الله ويخاف من فضيحة الآخرة ويوفي الكيل إيفاء تاما ويوفي الميزان ولا يمس وينقص فيستوفي لنفسه وينقص للناس وهذا معنى قوله أوفي الكيل والميزان بالقسط القسط في لغة العرب معناه العدل والقسط بالفتح الجور فالمقسطون من أهل الجنة والقاسطون من أهل النار كما قال تعالى وأن القاسطون فكانوا بجهنم حطبا لأن القاسطة فاعل قد قسط بالفتح من قسط الثلاثية وهو الجائر الحائد عن الهدى والمقسط من القسط وهو العدل ومعنى كونه بالقسط أي بالعدل التام بحيث لا يزيد ولا ينقص فلا يطلب المشتري زيادة على حقه ولا ينقص البائع المشتري عن حقه فليكن الحق كاملا وافيا من غير ثمان ولا نقصان وهذا معنى إيذائه بالقسط ولما كان الإنسان قد يبالغ جهده في أن يوفي الشيء وقد يتفاوت ذلك فبعض المساجد يثني عليه المسجد ويرتفع بعضه فوق بعض حتى يكون وافيا وبعض الناس يجتهد في ان يفعل ذلك ويختل عليه شيء من غير قصد منه اذا كان الله يعلم صلاح نيته وقصده لطيفا الا انه وقع تقصير او نقص من غير قصده فهذا معفو عنه بدليل قوله لا نكتب نفسا الا وسعها فهذا الايذاء في الشيء والوزن الذي كتبناكم به انما نحن به حسب ما تستطيعون فمن بذل مجهودا في ايذاء الكيل والوزن ثم وقع نقص من غير قصده فهو معفو عنه لان الله لا يكتب نفسا الا وسعها هذا سبب نزول الايه وهي عامه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها هو الشيء الذي في طاقتها وقدرتها لا تعجز عنه ولا يشق عليها مشقة عظيمة وهذا من التسهيل على هذه الأمة لا يكلفها الله ما أخطأت فيه وما نسيت وقد جاء في ذكر محكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعلمت قلوبكم وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ من خواتيم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله نعم قد فعلت نعم في رواية أبي هريرة وقد فعلت في رواية ابن عباس وكلتاهما ثابتة في صحيح مسلم والله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فالخطأ والنسيان وما لا يقصده الإنسان معفو عنه وإذا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها ثم قال وإذا قلتم فاعدلوا وهذه الآية عظيمة جدا وهي من الآداب الاجتماعية العامة البالغة في العظمة وهي تشمل أشياء كثيرة إذا كنت تشهد بحق فلا تشهد عند القاضي إلا بعدل وقت شهادة الزور بيده قريب أو رشوة أو غير ذلك وإذا كنت قاضيا فلا تقل إلا الحق واحذر أن تميل لقرابة أو لغرض أو رشوة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس
أن تحكموا بالعدل، وإذا كتمت أخاك المسلم فلا تقل إلا عدلا، ولا تقل له شيئا يريه ولا تكذب عليه، وإذا حدثت عن قصة ماضية فلا تقل إلا عدلا ولا تكذب، وإذا حدثت عن الله فلا تقل في صفاته إلا اللائق الكريم، وإذا قلت في كل قول فلا تقل إلا أمرا كريما عدلا. ومن حفظ إنسانه وكان لسانه معتدلا لا يقول إلا ما يرضي الله، فإن هذا من أحسن الآداب الاجتماعية التي يؤتى بها الشرع العظيم المتفق في المجتمع، لأن أكثر الأضرار الاجتماعية هي جنايات اللسان وعدم اعتداله في قوله، فيقول على هذا ما لم يفعل، ويلمس هذا بما يؤذي، ويشهد على هذا بالزور، ويحكم على هذا بالباطل. فإذا كان يلزم قوله بميزان الشرع ولا يقول إلا عدلا، كان هذا من أعظم الآداب الاجتماعية وأكثر المنافع للمجتمع، وأعظمها تفاديا لكثرة الأضرار الناشئة عن عدم العدل في القلب. ولذا قال جل وعلا: ولو كان لا قربى، يعني لا تحملك قرابة أحد على أن لا تعدل في القلب فتشهد له بباطل في قرابته، أو تشهد على خصمه بما يؤذي، أو تشهد على الشاهد بخصمه بجراحة أو نحو ذلك، فلا تحملنك القرابة أن تقول إلا عدلا، ولا يصدر منك كلام إلا على الحق والعدل المطابق لما يرضي الله، وما قدمنا في قوله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، وفي الآخر آية أخرى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إنكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي ولا يحملك أيضا أن هذا فقير وهذا غني، فتشهد على الغني رحمة بالفقير، أو تكتم الشهادة على الفقير رحمة به لغني، لا تفعل هذا، فقل الحق على بابه كائنا من كان، على القليل وعلى الفقير وعلى الغني، وآية لسائر إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، وما بعدها فيه سر أعظم وتعليم أكبر، لأن الله يعلم أنه سيأتي في آخر الزمان ملاعب هدامة تستقيم إلى سلب حقوق الناس أموالهم بدعوى أن هذا فقير وأن هذا غني وأن هذا الغني يمتد ثروات الفقراء، وأنه ينبغي أن ينزع مال الغالي للثوري هو والفقير باسم العدالة الاجتماعية، فالله جل وعلا علم أن هذا سيقع وبين حكمه قبل أن يقع، فقال: لا تستحيوا من كون هذا غنيا وكون هذا فقيرا طريقا تتصلون بها إلى وجود الناس وأخذ أموال الناس اتباعا للهوى، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا وتستحيوا من ذلك طريقا تأخذون بها أموال الناس غير رضاهم، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فعلى المسلم أن يعمل بقوله، وإذا قلتم فاعدلوا، فإذا أراد أن يتكلم تأمل في الكلام الذي يقوله، فإذا كان حقا صوابا مرضيا لله فليقدم عليه، وإذا كان جورا غير حق فليعدم عنه، كأن يعيد الإنسان أو يشهد بشهادة الزور أو يحكم بباطل أو يقول عن إنسان ما ليس فيه أو يحكي قصة فيحرفها إلى غير ذلك. وهذا من المصالح العامة التي تدل على أن هذا الدين سماوي وأن هذا كلام خالق الخلق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المقول عليه من شهادة أو حكم أو أنه والد لا قربة أي صاحب قرابة حتى ولو كان على نفسه كما بينت آية النساء. ثم قال وبعهد الله أوفوا. هذه أيضا من الآيات العظام الكاملة للمسائل الاجتماعية والولائية وهي من غرائب التشريع لأنها شملت أحكام دين الإسلام. لأن العهد المضاف إلى الله هنا هو على التحقيق يشمل أمرين أحدهما عهد بين المخلوق والخالق كالنذور التي ينذرها طاعة لله والله يقول فليوفوا نذورهم وقد مدح أهل الجنة بذلك حيث قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد يكون العهد عهد الله فيما بين عبيده لأن العهد فيما بينك وبين أخيك هو عهد لله لأنه أقل على كل منكم العهد أن يفي لأخيه بما عاهده عليه وأن لا يفعل معه إلا خيرا ومنه لله التي يجب الوفاء بها وصايا التي أوصانا بها في هذه الآيات المحكمات وجميع أوامره ونواهيه فامتثال أمر الله واجتناب نهيه كل هذه عهود الله على خلقه بجميع التشريع يجب الوفاء بها. وكذلك عهدك على أخيك فأن تقول له لك علي كذا أو أشترط عليك كذا أو أعهد إليك بكذا فإنه يجب الوفاء في ذلك. وفي هذه الآية تعليم عظيم لأن كثيرا من الفقهاء غلطوا غلطا فاحشا في حديث جرأ ذلك الغلط آيات من كتاب الله منها هذه الآيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان منها كشرط فكان ابن حزم ومن غره كلامه. وكثير من الفقهاء الذين لم يتذكروا معاني القرآن يظنون أن كل شرط لم ينص القرآن على علمه أنه باطل. وإذا أقل بعض العلماء كثيرا من الشروط كان تشترط على أخيك كذا في البيت من أمر مباح أو تشترط المرأة على الزوج في عقد النكاح أمرا مباحا ويقولون هذه الشروط ليست في كتاب الله فهي باطلة. والتحقيق أن كل شرط لا يحد حراما ولا يحد من حلالا فهو في كتاب الله لأن الله أمر بالوفاء بالعهد أمرا عاما كقوله هنا وبعهد الله أوفوا وقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام فكل شرط اشترطه مسلم على مسلم ولم يكن هذا الشرط يبيح حراما حرمه الله أو يحرم حلالا أحله الله بل كان مشترطا أمرا جائزا فهذا الشرط في كتاب الله لأن الله أمر المسلمين بالوفاء بالعهود وفاء أمر في آيات كثيرة وهي شروط عامة وقوله هنا وبعهد الله أوفوا يعني أن عهد الله هنا يشمل جميع الأمانات من امتثال الأوامر واجتناب النواهي ويدخل فيه الوفاء بالنذور ويدخل فيه عهود المسلمين بعضهم على بعض وشروط بعضهم على بعض لأن المسلمين عند شروطهم فكل شرط اشترطه مسلم على مسلم وكان ذلك الشرط لا يحد حراما حرمه عقل وحمزه والكسائي لعلكم تذكرون كتائي واحده ولا مخففه واصله تتذكرون فحذف احدى التائين وقراه الجمهور هم الباقون لعلكم تذكرون بتشديد الزاد وادغام احدى التائين بالزاد وعلى قراءه حفص وحمزه والكسائي تذكرون فقد حذف احدى التائين المبارع من مرجوه النسائي يجوز عنه احداهما بالياس المضطرب ما بتعين به قد اختصر فيه على تنتجري من عبر وعلماء العربيات مختلفون اختلافا لا طائل تحته ولا دليل عليه بالتاء المحيوه من التعين هل هي تاء المبارعه او التاء الاخرى هذا الخلاف لا طائل تحته ولا دليل عليه فندعو على ان احدى التعين محذوفه وهذا معنى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون كان بعض العلماء يريد في هذه الايات سؤالا وهو ان يقول عبر في الايه الاولى بلعلكم تعقلون وفي هذه الثانيه بلعلكم تذكرون وأجابوا عن ذلك بأجيبة الله أعلم بها منها أن قالوا إن المذكورات في الآيات الأولى واضحة لا خفاء فيها وبأنها هي عدم الإفراط لله وعدم قتل الأولاد والجن بالوالدين وعدم قتل نفس التي حرم الله إلا بالحق وهذه أمور ظاهرة ولذا قال لما كانت ظاهرة لا تحتاج إلى تفكر وتذكر لظهورها ووضوحها قال قلت لكم هذا لتدركوه عن عقولكم لأنه أمر واضح وأن المذكورات في الآيات الأخيرة تحتاج إلى تأمل وإلى تفكر كإيثار الدين والإيثار وعدم نقص الناس انتهاهم تلك التحري في الأقوال ليعلم العدل منها من غير العدل والوفاء بالعهود ان هذه امور فيها قفا فعبر بعدها بالتذكر لانها تحتاج الى تذكر هكذا يقولون والله تعالى اعلم ويسال الله جل وعلا ان يوفقنا جميعا لما يرضيه وان يخرج بنا واقنا الى الخير اللهم اكتب السعاده اجالنا وقم بالعافيه رجولنا واثارنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال اللهم لا تجعلنا ضالين في الدنيا ولا اشقياء في الاخره اللهم وفقنا لما ترضى منا اللهم لا نهدي الا من هديته فهدنا اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الدين واغننا من الفقر وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك اللهم اجعل ما رزقتنا طاعة لنا عونا لنا على طاعتك ووفقنا لما ترضى منا واجعلنا ممن يستعملون نعمك في طاعتك ولا تجعلنا ممن يستعينون بنعمك على معاصيك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك عافية الدنيا اللهم إنا نسألك العافية في البرزخ والسلامة من عذاب القبر والفتنة من شر ويسير اللهم انا نسالك العافية يوم القيامة اللهم انا نعوذ بك من الهول والجد يوم القيامة اللهم الله جل وعلا. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ذكرنا انه جرت العاده ان الله ينبه بالتوراه والقران معا لانهما اعظم الكتب المنزله، لانه قبل نزول القران كان التوراه اعظم الكتب المنزله واجمعها للاحكام كما قال الله فيه وتفصيلا لكل شيء. ولما نزل القران كان اشمل الكتاب واعظمه لانه جمع